أشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فبين يدي دراسة منظومة البيقونية نقدم بمقدمة نعرف فيها بالمؤلف والمؤلف والفن. فأما الفن فهو في علم الحديث، وعلم الحديث على قسمين: القسم الأول علم دراية، والقسم الثاني علم رواية. فأما علم الدراية فهو الذي اصطلح عليه بعلم مصطلح الحديث عند المتأخرين، وكان المتقدمون يسمونه علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث، وهو العلم الذي يبحث في حال الراوي والمروي من جهة القبول أو الرد، علم يبحث في حال الراوي والمروي وهو المتن من جهة القبول والرد. الراوي هو السند، والمروي المتن من جهة القبول أو الرد. وأما العلم الثاني فهو علم الرواية، وهو يبحث فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير، وما في ذلك من فوائد وأحكام، وما يتعلق به من قبول أو رد. فالفرق بين العلمين أن علم الدراية علم آلة، وأما علم الرواية فهو علم غاية. وعلوم الآلة هي آلة في يد المحدث أو في يد الفقيه، كأصول الفقه بالنسبة للفقه، أو اللغة بالنسبة للفقهاء والمحدثين والمفسرين. فعلوم الآلة يجعلها العالم في يده وبين يديه، يستعملها في فهم علم الغاية. والعلم الذي تقوم عليه هذه المنظومة هو من قبيل علم الدراية. وعلم الدراية والرواية من العلوم الشريفة، كما قال ابن الصلاح رحمة الله عليه في المقدمة: علم الحديث من العلوم النافعة والفنون الفاضلة التي لا يحبها إلا الذكور من الرجال والكمل منهم، وكيف لا، وهي تستند إلى أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وتقريراته. وعلم الدراية الذي هو مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو علم الآية أو علم الآلة يبحث في ثلاث اتجاهات: يبحث في السند، ويبحث في الإسناد، ويبحث في المتن. وهو أنواع كثيرة، ذكر منها البيقوني في هذه المنظومة 32 نوعا، وذكر منها ابن الصلاح في مقدمته 65 نوعا، ونقل ابن حجر رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصلاح، ذكر نقلا عن الحازمي أنها تبلغ 100. ثم قال رحمه الله وذكر عن نفسه أنه اجتهد فزاد على ما ذكر من الصلاح 35 نوعا وتمم بها 100. فصار علم المصطلح يزيد وينقص عن 100، يزيد عند البسط وينقص عند القبض والاختصار. فمثلا بعضهم يعد الحديث الضعيف نوعا، وبعضهم يشققه إلى مرسل ومنقطع ومنكر، فعند التشقيق تزيد الأنواع. التدريس قد يعد نوعا، لكن حينما يشقق إلى تدريس شيوخ وتدريس تسوية وتدريس إسناد فإنها تتكاثر الأنواع. وعلى هذا يحصل الاختلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في تعداد أنواع علوم الحديث، فمنهم من يزيد ومنهم من ينقص. وهذا العلم كغيره من العلوم يفترض في طالب العلم أن يعلم المبادئ التي يقوم عليها هذا العلم كغيره، والتي أشار إليها الناظم في قوله إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرف. فهذه عشر مسائل تجعل عادة في مقدمات العلم، أولها الحد وهو التعريف، وتقدم معنا. فتعريف علم الحديث الذي هو علم الدراية معرفة، علم يقوم على قواعد تنضبط بها أحوال الراوي والمروي، ويعرف بها الخبر هل هو مقبول أو مردود. وأما موضوعها، موضوع مصطلح الحديث، فهو البحث في المروي والراوي كما تقدم في الحد، وثمرته عظيمة. الحد والموضوع ثم الثمرة، الثمرة عظيمة، وهذه الثمرة هي التثبت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إليه من أفعال وتقريرات والاحتياط لها. وأما فضله فهو ظاهر من جهة انتسابه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبته للعلوم الأخرى هو علم آلة لمعرفة الحديث. وفضله ونسبة والواضع، وأما الواضع الذي وضع هذا العلم فابن حجر رحمه الله في شرحه على النخبة ذكر أن واضع هذا العلم هو المحدث الرامة هرمزي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامة هرمزي، توفي سنة 60 و300. ذكر ابن حجر أنه هو أول من صنف في هذا العلم، هذا باعتباره فنا صنف فيه واستقل بنفسه، وأما باعتبار الوجود فهو موجود في عهد الصحابة والتابعين، وأشار إلى هذا، إلى بعض هذه المباحث التي تدرس في هذا الفن جاءت الإشارة إليها في بعض الآيات وبعض الأحاديث وفي أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحابة كما كانوا يستعملون آلة النحو في كلامهم ومكاتباتهم دون أن يعرفوا أن هناك علم سيقوم ويصنف فيه يسمى علم النحو، كانوا أيضا يمارسون علم الحديث والتثبت من الرواية قبل أن يصنف فيه. ومن تلك الإشارات قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا تثبت في نقل الأخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح هذا الباب للصحابة ولمن جاء بعدهم في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث من الأحاديث المتواترة، وهو يدل على ضرورة الصدق في نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعا عليه الصلاة والسلام لمن وعى الحديث، فقال كما في الترمذي وغيره: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها وأداها فرب مبلغ أوعى من سامع. ففي هذه الأحاديث وتلك الآية دليل على وجوب التثبت في نقل الأخبار. واعتمد عليها في بناء كثير من مسائل مصطلح الحديث. والصحابة كذلك تعاملوا مع هذه الآلة دون أن يعلم في وقتهم أن هذا التعامل سيصبح فنا مستقلا يستقل بمصنفات وبشيوخ وأئمة يختصون في هذا الفن. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى في قصة الاستئذان على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما طرق عليه الباب ثلاثا ثم انصرف، فخرج عمر فناداه لمن صرفت؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله عنه لتأتيني بمن يشهد معك وإلا لجعلتك نكالا. كان عمر كثير التثبت مما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن متهما لأبي موسى، لكنه كان مؤدبا لغيره، وحتى يحتاط الناس في نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالصحابة كلهم عدول ولا ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صدقا باتفاق أهل السنة. فذهب أبو موسى إلى الصحابة ووجدهم في مجلس، وأقاموا معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وشهد عند عمر بهذه السنة، وهي سنة جزئية وفرعية في الشريعة، لكن عمر رضي الله عنه كان شديد الحرص على ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك حينما جاء إليه المغيرة بن شعبة فشهد عنده في إملاص المرأة إذا أسقطت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة كدية للإملاص، فقال لا تأتيني بمن يشهد معك، فشهد له ومعه محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه جميعا. وكذلك في حوادث كثيرة لعمر ولغيره. وكان ابن عباس كما مر معنا في أحاديث العمدة قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، فكانوا يوازنون في أيضا في الرجال في رواية الأخبار والأحاديث، وكانوا أيضا إذا تعارضت الأخبار بعض الأخبار مع بعضها ينظرون فيما هو أقوى. وإذا عمر رضي الله عنه اجتهد ولم يرى النفقة للمطلقة، مع أن فاطمة بنت قيس شهدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها، فقال عليه رضي الله عنه لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. وكان هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود من هذا أن الصحابة كانوا يفقهون هذه الآلة ويستعملونها، لكن وضع العلم والتصنيف فيه ذكر الحافظ أن أول من صنف فيه هو المحدث الرامة هرمزي رحمة الله تعالى عليه في كتاب له مطبوع، وهو المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل، ذكر فيه أنواعا من علوم مصطلح الحديث، وهو في نهايات القرن الرابع، يعني توفي سنة 600 و300. وقيل أن الواضع له الشافعي رحمة الله عليه، فإنه ذكر بعض المباحث في كتابه الكبير الرسالة، فيكون هو الواضع لعلم الحديث، وهو أيضا الواضع لعلم أصول الفقه. وقيل بل الواضع حقيقة هو الحاكم، يعني بعض المحققين ممن حقق كتاب أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري يذكر أن ينتصر له أنه هو الذي أول من صنف تصنيفا مستقيما على وسار على سننه من جاء بعده. والحاكم كتابه معرفة علوم الحديث بهذا الاسم، فأما تسمية علوم الحديث هو أول من سمى بهذا الاسم، وهو محدث مشهور وهو صاحب المستدرك. ثم تكاثر التأليف كما سيأتي معنا في قصته بعد قليل. الاسم ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد. الاسم علم الحديث أو مصطلح الحديث، واشتهر بهذا الاسم مؤخرا خاصة بعد تأليف الشيخ محمود الطحان رحمه الله لكتابه مصطلح الحديث. الاسم الاستمداد من الأحاديث والآثار المرفوعة والموقوفة، وحكم الشارع فيه أنه فرض كفاية على هذه الأمة، لأن ما لا يتم الواجب به التثبت من ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم التثبت إلا بمعرفة هذا العلم، علم الآلة الذي ينظر من خلاله في أحوال الرجال وأحوال الأسانيد وأحوال المتون. مسائل هذا العاشر من المبادئ، المسائل مسائله متعددة وتدور على هذه الثلاث الاتجاهات التي ذكرنا، في النظر في السند وفي الإسناد وفي المتن. السند مباحثه في الرجال من جهة الجرح والتعديل، هل الرجل ثقة أو صدوق أو كذاب أو يهم، هذا معنى السند. الإسناد من جهة الاتصال من عدمه، قد يكون الرجال يوجد رجال الإسناد لكن قد لا يكون بينهم اتصال فيكون الحديث منقطعا مرسلا معضلا، فهذا المقصود بالإسناد. كذلك من باحث الإسناد النزول والعلو، وهي من باحث الذي ذكرها البيقوني رحمة الله تعالى عليه. المتن من جهة هل هو شاذ أو معلل أو مقلوب أو منسوخ، هذه أيضا من المباحث التي تدور حول المتن. مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرف. إذا تبين الواضع الأول له فإن التصنيف في هذا الفن أخذ مسارا عظيما ومبهرا في عناية العلماء رحمة الله تعالى عليهم. فبعد الرامة هرمزي رحمة الله عليه جاء الحاكم وكان معاصرا له، لكنه متأخرا، كان متأخرا عنه، فالحاكم توفي سنة 540 وألف كتابه معرفة أنواع الحديث، لكن كما ذكر الحافظ رحمه الله في شرح النخبة لم يهذب ولم يرتب، وإنما ذكرها يعني على حسب ما يرد له ويمليه على طلابه رحمة الله تعالى عليه. بعد الحاكم جاء أبو نعيم الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، فألف مستخرجا على معرفة علوم الحديث الحاكم، واستدرك عليه في بعض المسائل وزاد عليه بعض المسائل. وبعد الأصفهاني رحمه الله جاء أبو بكر أحمد بن علي البغدادي الذي اشتهر بمن؟ بالخطيب البغدادي، صاحب التاريخ وصاحب الكفاية في علم الرواية وصاحب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع. والخطيب البغدادي يعتبر إماما في هذا المجال، وكل من أتى بعده يعد عالة عليه على ما ألف، بل إنه لم يكتفي بالتأليف في كتاب الكفاية في علم الرواية في المصطلح، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في آداب طالب الحديث وآداب التحمل، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، لم يكتفي بذلك بل ألف في بعض الجزئيات علم الحديث، في بعض الجزئيات كالمفترق والمتفق والمؤتلف والمختلف، يعني أفردها بتأليف مستقلة رحمة الله تعالى عليه. بعد الخطيب البغدادي جاء القاضي عياض رحمه الله فألف كتاب الإلماع، ثم جاء بعده أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح فألف كتابا عظيما سماه علوم الحديث، لكنه اشتهر بماذا؟ بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، لأنها مقدمة لهذا الفن، استفاد من الخطيب ومن الحاكم ومن غيرهما وألف هذه المقدمة العظيمة. هذه المقدمة سارت بوابة لما جاء بعدها، فكل ما جاء بعد المقدمة يعتبر مستندا إليها، ولذلك عظم نفعها وكثرت عناية المحدثين بها وممن اعتنى بها. وإذا رأيت الكتاب يتناوله الكبار فاعلم أنه عظيم، لأن العالم العظيم لا يشرح ولا يختصر ولا ينظم إلا كتابا عظيما، الصقور لا تقع على الجيف. فممن اعتنى بها النووي رحمة الله عليه، اختصر مقدمة ابن الصلاح، والاختصار هذا يسلكه العلماء لفائدتين. الفائدة الأولى لفائدة النفس، فإن من وسائل ضبط العلم الاختصار، وهذه أوصي إخواني بها، يعني تأتي إلى كتاب إذا لم تستطع أن تحفظه فأجرد المسائل المهمة فيه واحفظها. يعني مثلا حتى في الآداب، مثلا في لامية بن الوردي أو في مقصورة بن دريد، هذه لو حفظتها كلها في الأدب ممتاز، لكن إذا لم تستطع فاختر العيون الأبيات فيها والحكم فيها وسجلها واحفظها. كذلك الكتب المنهجية التي معنا، إذا لم تستطع أن تأتي عليها كلها فتحفظ الشواهد منها المهمة التي يستدل بها ويستانس بها وقد تستفيد منها في دروس العلم أو في المنظومات أو الكتب الوعظية والآداب، تستفيد منها في الخطب وفي المواعظ. فمن طرق التحصيل والضبط أن تأتي إلى كتاب من كتب المعتمدة وتجعل لك اختصارا لك أنت لتضبط هذا الفن. لكن إذا كان الإنسان متأهلا واختصر لنفسه فإنه يتجرأ ويقوى على نشره للغير، وأحيانا الناس يهجمون عليه ويأخذونه منه، كما حصل لنجم الدين عبد الرحيم العراقي رحمة الله تعالى عليه، وهو مشايخ من حجر، فإنه قام على مقدمة ابن الصلاح ونظمها شعرا، ما استطاع أن يحفظها نثرا، فنظمها شعرا في 1000 بيت، فسار الناس يتوافدون إليه من كل جهة إلى أن أخذوها عنه وساروا يحفظونها. فممن اعتنى بالمقدمة النووي رحمه الله اختصرها في كتاب اسمه التقريب، اشتهر بهذا الاسم التقريب والتيسير، وهو مطبوع وشرح شرحا كبيرا من السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، وهو مطبوع في مجلدين أو في مجلد واحد. وهذا من صار من الكتب التي تفرعت على مقدمة ابن الصلاح وصارت مرجعا لطلاب علم المصطلح. مما ألف على علوم على مقدمة ابن الصلاح ألفية العراقي رحمه الله، وهي مطبوعة طبعات كثيرة من آخرها وأفضلها لمن أراد أن يحفظ، وهي مضبوطة بالشكل، طبعة المنهاج، وقدم لها الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله هذه الألفية. كذلك ممن اشتغل على مقدمة ابن الصلاح ابن كثير رحمة الله عليه في اختصار لها، سماه اختصار علوم الحديث. ابن كثير اختصر مقدم الصلاح في كتاب سماه اختصار علوم الحديث، لكنه طبع بعنوان الباعث الحديث في شرح مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير. والصحيح أن الباعث الحديث ليس لابن كثير، وإنما هو للشيخ أحمد شاكر المحدث الذي أخرج المسند رحمة الله عليه، توفي في أواخر القرن في أوائل هذا القرن رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. الباعث الحديث في شرح مختصر علوم الحديث لابن كثير، المختصر لابن كثير اختصره من مقدمة ابن الصلاح وشرحه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه. هذه أشهر ما اشتغل على مقدمة ابن الصلاح. مما اشتهر على مقدمة أيضا النكت لابن حجر، وهي في الطبعة التي عندي وضعت على مقدمة ابن الصلاح. النكت أن يعلق على بعض الفقرات في مقدمة ابن الصلاح، قد يؤيد قد يعارض قد يزيد قد ينقص، وهو أهل لهذا رحمة الله تعالى عليه. والعراقي نجم الدين العراقي صاحب الألفية هو شيخ ابن حجر، وترجم له في الدرر الكامنة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. والألفية من ينشط أن يحفظها فهذا شيء عظيم، الذي لا ينشط يحفظ شواهد منها، الذي لا يستطيع سيدرسها، لكن ليس الآن نحن في أول سلم مع البيقونية، لكن في مراحل متقدمة إذا درست الألفية فإنها تدرس عن طريق الشرح المشهور لها فتح المغيث في شرح الألفية. وفتح المغيث هذا للسخاوي، وهو من تلاميذ ابن حجر، ذرية بعضها من بعض رضي الله عنهم ورحمهم. طبعا بعد المقدمة الصلاحة وما ألف حولها ما جاء كتاب أفضل ولا أخصر ولا أمتع من النخبة لابن حجر طبعا استفاد من كل ما تقدم وألف النخبة بطلب من بعض طلابه، وهي في ثلاثة أوراق مختصرة لكنها كنيف ملئت علما، وهي من أحسن ما يبدأ به طالب العلم. لكن لضعفنا نبدأ بالبيقونية. البيقونية جاءت بعد النخبة، طبعا عليها لما جاءت طغت على ما سبقها على المقدم وعلى غيرها، صارت العناية بها، حتى بعض من هو في طبقة مشايخ ابن حجر شرحها في توجيه النظر، صاحب توجيه النظر من يعد في طبقة مشايخ ابن حجر، ومع ذلك شرح النخبة لما رأى من حسن سبقها. وقد استفاد ابن حجر رحمه الله في الترتيب والتنظيم المنطقي للمباحث، واستوعب كثير من أنواع علوم الحديث. والنخبة عليها شروح ونظوم، ومن من شرحها أيضا ابن حجر نفسه في نزهة النظر. فالاشتغال بالنخبة وبشروحها في غاية النفع لطالب العلم الذي يريد أن يتضلع في علم الحديث. من ضعفت همته فإنه يبدأ كحالنا بالبيقونية، والبيقونية أشهر من صاحبها، فصاحبها لا يعرف، يعرف بأنه البيقوني، وكثير ممن شرحها البيقونية لم يترجم له، ومن ترجم قال لم أعثر له على اسم ولا نسبة ولا لقب. لكن بعض العلماء جعل له ترجمة قد يستأنس بذكرها، فقيل أنه عمر، وقيل أنه طه بن محمد البيقوني الشافعي، وقيل أنه كان حيا سنة 80 ألف، فهو متأخر عن الحافظ بن حجر بكثير، بأكثر من 200 أو بقريب من 300 سنة أو في حدود ذلك. فنظم البيقوني يعتبر متأخرا. وممن ذكر ترجمة له صاحب معجم المؤلفين، وكذلك الزركلي في الأعلام ترجم له بترجمة مختصرة. وأحد شراح البيقونية أظنه بدر الدين الحسيني ذكر أن البيقوني نسبة إلى إقليم يسمى بيقون، وهو من أقاليم أذربيجان، والله عز وجل أعلم بالصواب. لكن هذه المنظومة مما أطبق العلماء على فضلها، وعلى أنها دليل على إخلاص من نظمها، فالناس لا يعرفونه لكن الله عز وجل يعرفه، وله أجر من تفقه في هذا الفن بسببه وبسبب نظمه هذا. ومما يدل على أنها مباركة كثرة الشروح التي اعتنت بها، وممن من أوائل من شرحها الزرقاني المالكي الذي هو أحد شراح الموطأ، وشرحها الشيخ محمد علي الهرري الإثيوبي في كتاب اسمه الدرة البهية أيضا بهذا الاسم، وشرح الزرقاني أيضا اسمه الدرة البهية. ومن الشروح المعاصرة لها شرح لطيف ومختصر جدا للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، وقبله شرحها الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن الجبرين رحمة الله تعالى عليه في شرح أيضا مطبوع، وهو أوسع من شرح الشيخ محمد قليلا وأكثر تمثيلا. ولها أيضا شروح كما بلغني لم أطلع عليها مسموعة لبعض المشايخ، يمكن أن يستفاد منها. وهذه المنظومة تقع في 34 بيتا، ذكر فيها 32 مبحثا من مباحث علوم الحديث، ولذلك فهي قصيرة القدر لكنها عظيمة النفع. ومن المباحث التي ذكر فيها ذكر الصحيح والضعيف والحسن والمسند والمتصل والمدرج والنازل والعالي والموقوف والمقطوع والمرفوع والمعنعن والعزيز والمشهور والمدبج والمؤتلف والمختلف والمفترق والمتفق والمدرج والمتروك والمنكر وغير ذلك من المباحث التي ستأتي معنا. فهذه الألفاظ التي تلوتها عليكم الآن إذا إذا وردت على الذهن فإن الإنسان يتشوف أن يعرف ما هو، فحينما يذكرها هو في بيت أو في شطر بيت كأن يقول عزيز مروي اثنين، عزيز مروي اثنين، مباشرة تنضبط عندك معرفة العزيز. العزيز هو الذي يرويه اثنان عن اثنين في كل السند أو في عامة السند، هذا يسمى عند المحدثين الحديث العزيز. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، تعرف أن المشهور يقصدون بالمشهور أنه ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يصل إلى حد التواتر وهكذا. فالنظم يسهل عليك معرفة المصطلحات التي تجري على ألسنة المحدثين. وسنستفتح إن شاء الله عز وجل شرح هذه المنظومة في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، أن يغفر لي ولكم ولصاحبها ولكل من شرحها من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليس صحيحا هذا، لأن الأحوال التي تثبت فيها عمر قليلة بالنسبة لما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هذه الشبهة لم تكن دائرة في أذهان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم تكن عندهم. وكان الصحابة يأتيهم الواحد منهم في الأمور العظيمة ولا يلتفتون إلى مثل هذه الشبهة. حينما جاء إليهم كما في حديث ابن عمر، حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء وهم يصلون صلاة الفجر وهم في اتجاه بيت المقدس، وقال إني أشهد أن القبلة قد حولت إلى بيتي إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة. ما قالوا هذا خبر واحد أو نتثبت أو نتأكد من هذا القول. وأخبار كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، يعني بعث معاذا وحده إلى جهة من جهة اليمن، وبعث موسى إلى جهة من جهة اليمن، وكان يرسل الرسول الواحد إلى أكثر من جهة. بل كتاب، مجرد الكتابة كان يكتبها عليه الصلاة والسلام ويقيم بها الحجة على أمم، فكتب إلى الملوك، إلى قيصر وإلى كسرى وإلى المقوقس، كتابة يحملها رجل واحد وقام بها الحجة على هذه الأمم. فليس لقائل بعد هذا أن يقول أن خبر الواحد ليس بحجة في العقائد. والبحث إنما هو في أمور الاعتقاد، وهذا القول المحدث وهو قول لأهل الضلال. وأهل السنة العبرة عندهم بثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت بنقل العدل الضابط الثقة فإنهم يأخذون به، سواء في الأحكام الفرعية أو في مسائل الاعتقاد. والأدلة من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم التي تدل على هذا الأصل لا تكاد تستوفى، تحتاج إلى وقت طويل حتى تسبر وتبسط. فتصرفات عمر رضي الله تعالى عنه كما مر معنا في صلاة الفجر، عمر رضي الله عنه أحيانا يكون له نظر من جهة تربية الناس وأطرهم على الحق وعلى السنة والالتزام بالأمر الأول. وأحيانا قد يواجه الشخص كما مر معنا في درس الفجر أنه واجه عثمان رضي الله عنه بالإنكار في مسألة التأخر وعدم الغسل. ومن يعلم سيرة عمر يعلم أنه أراد بذلك غير عثمان، فهو يريد أن يبين للناس أن هذا الفعل الذي حصل من عثمان إنما هو لعارض، أراد أن يبينه للناس أنه حبسه حابس حتى إذا سمع التأذين جاء إلى الصلاة، حتى لا يأخذ الناس بهذه الرخصة ويتمادون فيها إلى أن قد يصلوا إلى المحظور في التأخر عن النداء الثاني. فمن فقه الفتوى ومن فقه الإنكار أيضا أن يراعي المنكر أو المفتي أحوال الناس، وأن يجعلهم على الجادة، لا إفراط ولا تفريط. فقد يكون عمر رضي الله عنه حينما تثبت من أبي موسى ليس متهما له، وإنما أراد أن يزرع فيه ويؤكد فيه الحرص على نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا هو قد قبل من كثير من الصحابة أحاديث، وأحيانا إذا حصل عنده تعارض بين ما ينقل له وبين القرآن أو بين ما ثبت عنده من السنة فإنه قد يتوقف، كما حصل في قصة التيمم، فإن عمار رضي الله عنه حدثه أن الجنب يتيمم، لكن نظر عمر رضي الله تعالى عنه في التيمم الذي نزلت بسبب الآية أنها في الطهارة الصغرى وليس في الكبرى، فما قال بقول عمار رضي الله عنه، وهو القول الذي نصر فيما بعد وصار إجماعا أن التيمم يكون عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. كذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يسلموا لعمر حينما كان يأمرهم أمرا بالإفراد في الحج، كما قال عمران بن حصين رضي الله عنه: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلناها بعده، قال رجل برأيه ما شاء، يريد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر قد يكون له نظر فقهي في الأمر بالشيء، فنظره الفقهي في الأمر بالإفراد بالحج كان له يرمي إلى مصلحة، وهي أن تبقى مكة معمورة بالناس طيلة السنة، فقال الحجاج: حجوا فقط لا تحجون وتعتمرون، لأنه إذا جمعوا الحج والعمرة بقيت مكة بلا زوار طيلة السنة، فيكتفون بسفر واحد لحج وعمرة. فأراد هو أن تبقى مكة معمورة بالناس، فقال: اجعل الحج للحج سفرا وللعمرة سفرا. كان ينهى الناس عن المتعة لهذه المصلحة. فلا يستطيع أحد أن يقول عمر أنه لا يقبل أخبار الأحد. خبر الشريعة كلها خبر أحادها، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغها، فهل نطلب معه رسل على جهة التواتر حتى نصدق ونؤمن فإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأمين فنقول كذلك الصحابة كلهم عدول وثقات، وقد رضي الله عز وجل عنهم وزكاهم من فوقه سبع سماوات، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فرضي عنهم سبحانه وتعالى، ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالتبليغ، قال: بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فأداها، ما قال: لابد أن تسمعوا كلكم وتبلغوا كلكم، وقال: من يبسط لي رداءه، فبسط له أبو هريرة، ما قال: لابد من منكم جميعا تبسطون أرديتكم. فأخذ العلم لا يشترط فيه أن يكون جماعة، العبرة بالصدق في الضبط في الحفظ والصدق في الأداء، وهو متأتي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حينما انقرض عصر الصحابة وكثرت الفتوحات ودخلت الأهواء والعجب في الإسلام وكثر الكذب، بدأ العلماء يحتاطون في أمر الرواية ويجردون أسماء الرجال، وقام سوق الجرح والتعديل، وعرف كل شخص هل هو ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة حافظ أو هو ضعيف أو واهم أو كذاب أو وضاع، ولم يتحرجوا واجتزازوا الغيبة في لرعاية الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمحونا على الاستطراد. علم الرواية هذا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الذي في الذهن أن الاصطلاح قائم على أن علم الدراية خاص بالمصطلح، وعلم الرواية خاص بالمروي من جهة النظر في آحاد المرويات. فدرس البخاري يعتبر علم رواية، ودرس المصطلح علم دراية. ولو يعني اصطلح على العكس فالأمر سهل، كلها يجمعها أنها علوم أحاديث وهي اصطلاحات كما ذكرنا. بعض المعاصرين أيضا فصل في علم الرواية، جعل هناك علم المصطلح وعلم قسيم له وهو علم التخريج ودراسة الأسانيد، كما فعل الدكتور محمود الطحان رحمه الله، فإنه جعل كتابا لهذا، لأنهم قرروها هكذا في الجامعة الإسلامية أول ما أنشئت في عهد الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عليهما. كانوا يدرسون علم المصطلح في مادة مستقلة، وكتدريب عملي على التخريج ودراسة الأسانيد جعلوا لها مادة مستقلة، فألف لها أيضا كتابا مستقلا. ومن العلماء من يعني أفرد كل مبحث من هذه المباحث في كتاب مستقل، يعني المتفق المؤتلف والمختلف، المتفق المفترق، كتاب بنقطة، والإكمال ابن ماكولة، هذا مجلدات كلها في هذه الجزئية فقط. الحديث الموضوع لها كتب مستقلة، الحديث الضعيف له كتب مستقلة ورسائل، منها رسالة الشيخ عبد الكريم الخضير في الحديث الضعيف. الحديث المرسل صار له كتب مستقلة تبحث فيه وفي ضوابطه، وفي المدرج، الحديث الحسن، الحديث العالي، المرفوعات. المحدثون تفننوا في التصنيف، أفردوا أحاديث الأحكام كتب مستقلة، أفردوا الأحاديث القدسية كتب مستقلة، أفردوا الأحاديث المتواترة كتب مستقلة. فالعلم هكذا هو يعني بين أهله يبسطون ويقبضون فيه باعتبار النظر للمصلحة التي تؤدي إلى الغاية التي أرادوها، وهي ضبط السنة. وهذا العلم من مفاخر المسلمين، لا يوجد في أي ملة من الملل ولا أمة من الأمم إلا عند أهل الإسلام بفضل الله عز وجل. ذكرنا في المبادئ أن من مبادئه الحكم، وحكم الشارع قلنا أنه فرض كفاية، فإذا قام به من تحصل بهم الكفاية فيسقط الإثم عن الباقين، وهو فرض لأن الوصول إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط لها واجب، الاحتياط لنسبة الأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم واجب. فإذا كان الإنسان متأهلا لهذا العلم فإنه يستخدم هذه الآلة التي بين يديه ويحكم على الأحاديث صحة وضعفا، رفعا وإيقافا عن طريقها. إذا لم يستطع فإنه يكون مقلدا، يقلد غيره من المحدثين، وهذا هو حالنا نحن في هذا، أن نقلد من سبقنا من الأئمة والعلماء في الحكم على الأحاديث، نقول صححه فلان، صححه الزيلعي، صححه ابن حجر، صححه الترمذي، أبو داود، أو ضعفه أحمد قال لا يصح في الباب شيء. وإذا ما وجدنا عند المتقدمين نظرنا في كتب المتأخرين كالشيخ ناصر رحمه الله تعالى عليه في السلاسل أو في الإرواء وفي غيره، نقول صححه الشيخ ناصر الدين الألباني، ومثل هؤلاء تقوم بهم الحجة ويسند إليهم. لكن إذا تأهل الإنسان فإنه يصبح يتأكد في حقه ضبط هذا العلم إذا تفرغ له، الذي تفرغ لطلب علم الحديث يتأكد في حقه الضبط. الفقيه قد يكون مقلدا في علم الحديث، إذا استدل بحديث فإنه لا يستدل به إلا إن كان صحيحا في الكتب الصحاح، أو صححه من تقوم بقوله الحجة في هذا الباب. والأحاديث الضعيفة كثيرة في كتب الفقهاء، ولذا لا يعتمد عليها إلا بعد النظر في ثبوتها، بعد النظر في ثبوتها من جهة من أخرجها من أهل الصحاح أو من صححها من الأئمة. ما اكتفوا يعني لا يعني المتقدم ترك المتأخر الكثير، فلا زال يعني ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح ذكر هذه الشبهة عن شخص لم يسمه، قسم علم الحديث إلى ثلاثة أقسام، يعني حفظ الحديث، والآخر القسم الثاني معرفة الأحاديث بأسانيدها، والثالث أظنه الأخذ الإجازات، وهذا الشخص كأنه هون منها وقال قد كفينا، يعني المصنفات قد صنفت واستقام الحديث على سوقه، فلا حاجة لنا في مثل هذا، وفند هذه الشبهة ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، ولا زال الحاجة قائمة. يعني هذه الشبهة قيلت في عهد ابن حجر، لا أحد اليوم ينكر فضل الألباني على علم الحديث، ولا يكاد هناك عالم اليوم أو طالب علم لا يرجع إلى كتب الألباني. فالألباني جاء بعد 1300 سنة من استقرار علم الحديث، ومع ذلك الناس لا يستغنون اليوم عن كتبه، فلا يقال لا أن العلم انتهى وقضي، لا زال المجال مفتوحا لحفظ الأحاديث من جهة علم الرواية، السوق قائمة حفظها وبيان ما فيها من أحكام وفوائد وإعجاز بياني وإعجاز بلاغي، والنظر في حتى في إعرابها وفي التقديم والتأخير منها، في الناسخ والمنسوخ، في الأحكام الفقهية، في المستجدات المعاصرة أحيانا تحتاج إلى الدليل. يعني كان منزون في القرون الماضية، لكن تأتي اليوم تبعثه وتجد أن فيه أن هناك حاجة ماسة لهذا الحديث. يعني بعض الأحاديث حفظت بفضل الله عز وجل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثنى على الأشعريين قال وهم مني وأنا منهم، كانوا يجمعون أزوادهم ويأكلون منها سويا، هذا حديث كأنه قصة يعني فيها يعني نوع من الفضائل للأشعريين. اليوم الفقيه لا يركن إلا على هذا الحديث في جواز بعض صور التأمين التعاوني، يستند إلى هذا الحديث الذي ثبت في الصحيحين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، جمعوا أزوادهم، كل سيأكل، أكلهم ليسوا في الأكل سواء، وجمعهم للأطعمة ليس سواء، فهناك نوع من الغرر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في هذا العمل التكافلي التعاون. فهذا الحديث ما كان أحد خلال القرون المتقدمة يستدل به على التأمين، لكنها الفقيه الجديد احتاج إليه حينما نظر في هذه النازلة، وجد هذا الحديث وهو في الصحيح واستند إليه في هذه المسألة، وهو استناد وجيه جدا في تجويز التأمين التعاوني. فلا يقول أحد أن الأحاديث قضيت وانتهت شروحها، العلماء لا زالوا يشرحون، وإلا تقفل الدروس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني، ربما مبلغ أوعى، ربما وأحيانا يفتح على المتأخر بفتوح لم تحصل المتقدم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فالعلم لا زال قائم بفضل الله عز وجل، وأهله يعني على الوجه الكمال بفضل الله، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة، وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه إنهم هم أهل الحديث، فلا يزهد أحد في نعم الاستكثار من الإجازات بغير ضبط العلم، هذا نوع من العبث. بعض الطلاب العلم يحرص على أنه أجازني فلان وأجازه فلان، لكن تقلل ما عنده من العلم والفقه والعمل بما أجيز فيه تجد لا شيء، فهذا يعني استزاد من الحجج عليه يوم القيامة. لكن من أخذها وأدى أخذها بحقها وأدى حقها في البلاغ والعمل والدعوة والاستنباط والفقه، فهذا هو هذه السوق الرابحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من سلك هذا المسلك فإن مسلكه هذا دليل على أن الله عز وجل يحبه من فوق 7 سماوات، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأى الإنسان يتفقه في الدين والفقه لا يكون إلا على نصوص الكتاب والسنة، ونصوص السنة لا يمكن أن تتفقه فيها إلا بعد أن تصل إلى يقين أو غلبة الظن أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تصل إلى هذه الدرجة إلا بالآلة التي تستعملها للوصول إلى هذه النتيجة. فأنت ستكون في هذه الخيرية إذا بقيت في هذه الدائرة، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أردت الإنسان يتفقه في الدين فاعلم أن الله أراد به خيرا إن ثبت عليه واستقام على أمر الله عز وجل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذه من عاجل بشرى المؤمن، بل لا يعلم أحد اليوم على الأرض يسير في طريق الجنة إلا طلاب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا رأيت الإنسان يسلك مسالك العلماء ويقتفي أثرهم يحرص على الدروس والمحاضرات والحفظ المتون، هو الآن خطوات يمشيها إلى الجنة، شعر أو لم يشعر. وهذه من الأشياء التي تزيل الألم الذي تجده أثناء مكابة الدرس أو الحفظ أو الجلوس في مجالس العلم، تزيل هذا الألم وتصبح تتلذذ لأنك تشعر فعلا أنك في روضة من رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. هذه المكاسب، أسأل الله أن يجعل لي ولكم منها أوفر الحظ والنصيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.